من الكتاب والسنة، فهذا هو المطلوب، فلا يحتاج إلى تجريد السلاح. وإن أبى الكفار الوثنيون الدخول في الإسلام، بل صدوا أنفسهم عن سبيل الله وصدوا غيرهم عن سبيل الله، استعان الجيش الإسلامي بالله عز وجل ثم قاتلوهم حتى يفتح الله بين الفريقين. فالمقصود الذي ينبغي أن يعلم أن الإسلام وأهله ليسوا حريصين على سفك دماء الناس ولو كانوا كفارا، وإنما غرضهم وهدفهم بالدرجة الأولى أن يستجيب الكفار لدعوة الحق، لدعوة الإسلام، فيدخلوا فيه. فإذا دخلوا ما احتاج الجيش الإسلامي إلى قتالهم ولا إلى سفك دمائهم ولا سبي ذراريهم ولا أخذ أموالهم أبدا، بل بمجرد دخول في الإسلام يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فإن أبوا الدخول في الإسلام فإما أن يكونوا كفارا وثنيين أو يكونوا من أهل الكتاب. فإذا كانوا وثنيين فليس لهم إلا إما الدخول في الإسلام وإما القتال، ولا تؤخذ منهم جزية. وإن كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى ومن يسن بهم سنتهم، فإنه يقبل منهم إن بذلوا الإسلام فهو المطلب الشرعي المحبوب إلى دولة الإسلام. وإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام فتقبل منهم الجزية التي يفرضها عليهم الإمام المسلم السلطان المسلم. فإن أبوا أن يدفعوا الجزية كما قال الله عز وجل عن يد وهم صاغرون، فإنهم يقاتلون حينئذ حتى يفصل الله تبارك وتعالى بين الفريقين. شروط الصلاة ستر العورة، وسبق معنا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ويجب ستر العاتقين عند القدرة على ذلك. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها، وقيل إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك فكله عورة في الصلاة وفي غيرها. والوجه في غير الصلاة والكفان عورة لا يجوز إبداؤها للأجانب الذين ليسوا بمحارم. فإذا لم يجد إذا لم يجد المصلي ما يضعه على عاتقيه وإنما وجد ثوبا واحدا، فإما أن يكون الثوب الواحد واسعا وإما أن يكون ضيقا، فإذا كان واسعا وجب عليه أن يتزر ببعضه ويخالف بين طرفيه على عنقه ليكون على عاتقيه منه شيء، هذا إذا كان واسعا ولا يجوز له أن يقصر. أما إذا كان ضيقا لا يكفي إلا لستر العورة من السرة إلى الركبة، فإنه يتزر به ويصلي ولو بدون شيء على عاتقيه.
وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم، متفق عليه.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة في النعال والخفاف بشرط الطهارة، بشرط أن تكون طاهرتين. وتطهير النعلين بدلكها في الأرض إن علقت بها نجاسة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى دلك بهما الأرض وليصلي فيهما، أي يعني لا حرج ولا تحتاج إلى غسل بالماء، وإنما يكتفى في تطهيرها بالتراب سواء كان نعلين أو كان خفين، وله أن يصلي فيهما. وهذا الحقيقة من السنن، صلاة في النعلين والخفين من السنن، لكن لما زينت المساجد بالفرش الذي يؤثر فيه التراب ونحو، وأيضا قد يمنع الإنسان إذا أراد أن يدخل بالنعلين في الصفوف تحسبا لوجود نجاسة في النعل أو تراب يحمله ولو لم يكن نجسا، فينبغي أن لا تترك هذه السنة، يصلي بها في بيته، يصلي في نعليه في بيته، ومتى صلى فريضة أو نافلة في البيت فقد أتى بالسنة، فيكفي أن يصلي النافلة في بيته وهو في نعليه حتى لا تترك السنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم. نعم.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمضى رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وعن عثمان الأقنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. رواية للبخاري يومئ برأسه قبل أي وجهه وتوجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك بالصلاة المكتوبة.
هذه الأحاديث فيها دليل على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ومن صلى لغير القبلة متعمدا فلا صلاة له، لأنه لم يحقق الشرط الذي هو استقبال القبلة. وأما استقبال القبلة في بداية الأمر فلا شك أنه كان إلى بيت المقدس كما كان أهل الكتاب يفعلون، وقد لما فرضت الصلاة في السنة العاشرة من البعثة تقريبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه هو وأصحابه إلى بيت المقدس، وهكذا لما سافر إلى المدينة. فمكثوا على هذا 16 شهرا يصلون إلى بيت المقدس. أيام كانوا في مكة الكعبة بينهم وبين بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة وينظر في السماء. فبعد هذه المدة أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، واتجهوا جميعا إلى الكعبة، وألزمت الأمة المسلمة جميعا أن يتوجهوا في صلواتهم إلى الكعبة. فبعض المساجد في المدينة ما بلغهم النسخ، نسخ التوجه إلى بيت المقدس، فقاموا يصلون إلى بيت المقدس. فمر بهم رجل قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قيل في صلاة الفجر وقيل العصر، فنادى فيهم: ألا إن القبلة قد تحولت، يعني إلى الكعبة. فانحدروا وهم في صلاتهم، لم يلغوا صلاتهم، الحد استداروا، فاتجهوا إلى جهة الجنوب إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. فكان بعض صلاتهم إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو دليل على أن من لم يبلغه الناسخ وعمل بالمنسوخ أنه لا حرج عليه كما فعل هؤلاء. هذا بالنسبة للفريضة. وبالنسبة للنوافل حكمها حكم الفرائض إلا في السفر، وهو التوجه إلى الكعبة. فإذا كان في سفر فلا يشترط، إذا أراد أن يتنفل وهو على مركبه سواء بالليل أو بالنهار، إن أمكنه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فذاك، ثم يصلي إلى حيث توجهت به راحلته، وإن لم يمكنه صلى إلى حيث توجهت به راحلته سواء للقبلة أو لغيرها، وهو جائز ولا حرج في ذلك. أما بالنسبة لمن لم يكن مسافرا فلا يخلو إما أن يكون في الحرم في نفس المسجد، أو يكون خارج المسجد في الحرم، أو يكون في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها. فإذا كان في المسجد وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولا يكفي منه أن يستقبل جوانب المسجد. وأما إذا كان في الحرم ولم يكن في المسجد كمكة وحدود الحرم، فإنه إن أصاب عين الكعبة فذاك، وإلا يكفي أن يصيب عين المسجد. وإذا كان خارج الحرم في الآفاق كما أسلفت، فإنه يجتهد إن كان في الجنوب أو الشمال، فإن قبلته ما بين المشرق والمغرب، ولكن يتحرى الوسط، يجب أن يتحرى الوسط ويجتهد في القبلة ويستدل بالعلامات. فعلامات بالليل وعلامات بالنهار، فيكون قبلته متسعة، قبلته الحرم بحدوده الأربعة من الشمال والجنوب والشرق والغرب. فإذا كان اتجاهه وهو آفاقي إلى الحرم فلا حرج، وإن لم يصب عين الكعبة ولم يصب المسجد، ولكنه أصاب الحرم ولم يخرج عن الحرم. أما إذا لم يصب الحرم بأن يكون عن يمين الحرم أو يساره أو في أي جهة، فإن صلاته لا تصح، لأنه فقد شرطا من شروطها وهو استقبال القبلة. ومن هنا وجبت العناية بالمساجد عندما تبنى، تتخذ لها الوسائل التي تعتبر هي رأسا في القبلة وكافية في الاعتماد عليها، أو تكون أقرب شيء إلى الصحة، فيكون قد اجتهد المسلمون في تحديد قبلتهم لصلاتهم. والله أعلم. كفاية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكبر المصلي تكبيرات الانتقال، أثناء الحركة أو بعد الوصول إلى الركن؟
بين الركنين مثلا، إذا كبر للسجود فسجد ثم رفع، ما بين الركنين يعتبر محل لتكبيرة الانتقال، فلا ينتظر حتى يصل إلى الركن الثاني، ولا يبادر بالتكبير وهو متلبس بالركن الأول، ولكن بين ذلك، والأمر في هذا واسع، فالمهم أنه لا يخلط بركن مع ركن.
سأل الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز تلاوة القرآن مع مقرئ
إذا تابع، إذا كان يريد أن يحفظ فيتابع القارئ لا حرج عليه، يتابعه متابعة لا حرج عليه، لأنه مجال تعلم.
سأل الله إليكم. من الجزائر يقول: هل يجوز لي أن أسافر من مدينة إلى مدينة أخرى لغرض صلاة الجمعة عند إمام سلفي، مع العلم أن منطقتنا يوجد بها أئمة عوام؟
العام لا يصلح أن يكون إماما، كيف يقتدي الإنسان بإمام من عوام من الناس، لا سيما الجمعة تحتاج إلى أن يؤم الناس عالم فيخطبهم ويعظهم ويذكرهم ويصلي بهم، فلا حرج على السائل أن يذهب وعنده القدرة من قريته إلى مدينة يعرف فيها عالما سلفيا يحسن صلاة الجمعة فيصلي. أما عوام العوام لا يصلح، أو الصوفية غلاة الصوفية لا يجوز أن يأتم بهم. يصح أن يكون يأتم بصاحب بدعة إذا لم يجد غيره، بدعته لا تخرجه من الإسلام. أما من أخرجته بدعته من الإسلام كغلاة الصوفية الذين يستغيثون بأصحاب الأضرحة، فهؤلاء لا يجوز أن يصلى بعدهم ولا يتخذون أئمة أبدا.
أحسن الله إليكم، هذه مديرة مدرسة من الإمارات تسأل ما الدليل الشرعي على حرمة قبول الهدايا من المعلمات، وما حكم استغلال مرافق المدرسة وقضاء وقت العمل في غير العمل؟
أعيد.
تقول ما الدليل الشرعي على حرمة قبول الهدايا من المعلمات؟
الدليل الشرعي قائم على عدم قبول الهدية من المتعلم للمعلم، لما في الحديث هدايا العمال غلول، وهو اسم عام يتناول كل موظف في الدولة الإسلامية، وقد يستثنى فيما إذا كان بين المعلمة ومن تهدي لها تبادل الهدايا، تهدي ويهدى إليها، قد يغتفر في هذا إن شاء الله ما لم يكن خاصة من المتعلمات للمعلمات، فيه خطر على المعلمة وعلى المتعلمة وعلى الفنون العلمية التي قد تضيع تحت سبيل المجاملات والمساعدات.
الشق الثاني من السؤال، ما حكم استغلال مرافق المدرسة وقضاء وقت العمل في غير العمل؟
لا يجوز، وقت العمل محدود ومتفق عليه أنه لا يكون إلا للعمل الذي أنيط بالموظف أو الموظفة، فلا يجوز أن يستغل في أشياء خارجة عن العمل أبدا.
أحسن الله إليكم، من الجزائر يقول ذكرتم أن من ينكر المسح على الخفين أن الصلاة وراءه باطلة، فما نعمل، فماذا نعمل نحن الشباب السلفي إذا خشينا أن تحدث فتنة مع عامة الناس، هل نعلمهم بالحكم أو نسكت
درءا للفتنة؟ الإنسان يعلم بالحكم ما لم يخش على نفسه القتل. إذا خشي على نفسه أنه إذا تكلم بالحكم الشرعي قتل، فعليه أن يسكت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما يعني خاف من النزاع أو كونه يرد عليه، فهذا لا يرد الإنسان الذي علمه الله عز وجل شيئا من الحق والعلم الشرعي يبينه، ولكن بالحكمة والرفق واللين سردا للأدلة وبيانا للناس، فتبرأ الذمة.
سأل الله إليكم سائل من فرنسا يقول يقال إن الخلاف عند السلف لا يعرف إلا بالإنكار، فهل هذا صحيح؟
الخلاف
عند السلف لا يعرف إلا بالإنكار، فهل هذا صحيح؟
الأمور تختلف من حال إلى حال. أما قضية الإنكار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروف مراتبه عند أهل العلم ومنصوص عليها شرعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فلا يلتزم جانب المعروف فقط ويترك المنكر، ولا يلتزم جانب المنكر ويترك المعروف، بل يجمع بينهما بقدر الإمكان.
أحسن الله إليكم، من الإمارات يقول أعيش في بيت كبير وطلبت مني صديقة أن أضيفها لأنه ليس لها مأوى،
أضيفها أن إيش؟
يقول أعيش في بيت كبير وطلبت مني صديقتي أن أضيفها لأنه ليس لها مأوى ولكنها تدخن ولا تصلي فما الحكم؟
ولكنها
تدخن ولا تصلي فما الحكم؟
إن جاءت لتدعوها إلى فعل الصلاة أولا بالدرجة الأولى تدعوها إلى ذلك، وكذلك الرذيلة الأخرى اللي هي شرب الدخان تحذرها منها وتبين لها الحكم بدليله، فلتستضيفها ما في حرج تستضيفها، لكن لا تأكل معها ما لم تصلي، تعطيها شيئا من الأكل وحدها على انفراد، وتغتنم الفرصة في دعوتها والبيان لها ترغيبا وترهيبا، أو تستضيف من هي أعلم منها بهذا الحكم، تبين لها حكم تارك الصلاة في الدنيا والآخرة، فإن استجابت فهذا مطلب شرعي، وإن أصرت فلا تتوسع لها بعد ذلك، وتبين لها السبب أنه ليس بخلا بالمال ولا بالبيت ولكن لكونها لا تصلي.
لا تعتبر خلوة.
هو رجل أو لعله امرأة، لعلها امرأة، أما رجل ما يجوز يقول لي صديقة إلا إن كانت من محارمه، لعلها امرأة والله أعلم. المهم الجواب هو ونزيد نضيف إلى هذا، إن كان رجلا فلا يجوز له أن يخلو بالمرأة ولا يتبسط معها، وإنما إذا أراد أن يعظها ويبين لها الحكم فمن وراء حجاب وبدون خلوة.
من المغرب يقول: ما حكم إزالة القبور من أماكنها ودفن أناس آخرين مكانهم؟ وهل على أهل الميت شيء إذا نقل ميتهم؟
أدري عن أوضاع الناس، أوضاع الناس تختلف، قد يكون في أماكن ما في إلا يستعملون هذه الطريقة، يجمعون الرفات الجنائز الأولى إلى جنب ثم يضعون ما استجد، هذا في كثير من البلدان، فلهم ظروفهم الخاصة يعني. وأما الأصل فالمقابر إن وجدت لا يعدل الإنسان عنها، وإذا لم توجد إلا هذه الطرق الغرف فكما قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم.
هذا سائل يقول: رجل قال لزوجته أنها زانية وأنها نجسة حال الخصام بينهما، فماذا عليه الآن؟
أنها إيش؟
قال أنها زانية وأنها نجسة حال الخصام.
هذا قذف، هذا قذف لها بالزنا، إذا في حاكم شرعي فالقضية شرعية في المحكمة، والله أعلم. نصوص من الكتاب والسنة، فهذا هو المطلوب، فلا يحتاج إلى تجريد السلاح. وإن أبى الكفار الوثنيون الدخول في الإسلام، بل صدوا أنفسهم عن سبيل الله وصدوا غيرهم عن سبيل الله، استعان الجيش الإسلامي بالله عز وجل ثم قاتلوهم حتى يفتح الله بين الفريقين. فالمقصود الذي ينبغي أن يعلم أن الإسلام وأهله ليسوا حريصين على سفك دماء الناس ولو كانوا كفارا، وإنما غرضهم وهدفهم بالدرجة الأولى أن يستجيب الكفار لدعوة الحق، لدعوة الإسلام، فيدخلوا فيه فإذا دخلوا ما احتاج الجيش الإسلامي إلى قتالهم ولا إلى سفك دمائهم ولا سبي ذراريهم ولا أخذ أموالهم أبدا، بل بمجرد دخول في الإسلام يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فإن أبوا الدخول في الإسلام فإما أن يكونوا كفارا وثنيين أو يكونوا من أهل الكتاب، فإذا كانوا وثنيين فليس لهم إلا إما الدخول في الإسلام وإما القتال، ولا تؤخذ منهم جزية. وإن كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى ومن يسن بهم سنتهم فإنه يقبل منهم إن بذلوا الإسلام فهو المطلب الشرعي المحبوب إلى دولة الإسلام، وإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام فتقبل منهم الجزية التي يفرضها عليهم الإمام المسلم السلطان المسلم. فإن أبوا أن يدفعوا الجزية كما قال الله عز وجل عن يد وهم صاغرون فإنهم يقاتلون حينئذ حتى يفصل الله تبارك وتعالى بين الفريقين. من شروط الصلاة ستر العورة، وسبق معنا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ويجب ستر العاتقين عند القدرة على ذلك. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها، وقيل إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك فكله عورة في الصلاة وفي غيرها. والوجه في غير الصلاة والكفان عورة لا يجوز إبداؤها للأجانب الذين ليسوا بمحارم. فإذا لم يجد إذا لم يجد المصلي ما يضعه على عاتقيه وإنما وجد ثوبا واحدا، فإما أن يكون الثوب الواحد واسعا وإما أن يكون ضيقا. فإذا كان واسعا وجب عليه أن يتزر ببعضه ويخالف بين طرفيه على عنقه ليكون على عاتقيه منه شيء، هذا إذا كان واسعا ولا يجوز له أن يقصر. أما إذا كان ضيقا لا يكفي إلا لستر العورة من السرة إلى الركبة، فإنه يتزر به ويصلي ولو بدون شيء على عاتقه.
وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. متفق عليه.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة في النعال والخفاف بشرط الطهارة، بشرط أن تكون طاهرتين. وتطهير النعلين بدلكها في الأرض إن علقت بها نجاسة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى دلك بهما الأرض وليصلي فيهما، أي يعني لا حرج ولا تحتاج إلى غسل بالماء، وإنما يكتفى في تطهيرها بالتراب سواء كان نعلين أو كان خفين، وله أن يصلي فيهما. وهذا الحقيقة من السنن، صلاة في النعلين والخفين من السنن، لكن لما زينت المساجد بالفرش الذي يؤثر فيه التراب ونحو، وأيضا قد يمنع الإنسان إذا أراد أن يدخل بالنعلين في الصفوف تحسبا لوجود نجاسة في النعل أو تراب يحمله ولو لم يكن نجسا، فينبغي ألا تترك هذه السنة، يصلي بها في بيته، يصلي في نعليه في بيته، ومتى صلى فريضة أو نافلة في البيت فقد أتى بالسنة، فيكفي أن يصلي النافلة في بيته وهو في نعليه حتى لا تترك السنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم. نعم.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمضى رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وعن عثمان الأقنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي رواية للبخاري يومئ برأسه قبل أي وجهه وتوجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك بالصلاة المكتوبة.
هذه الأحاديث فيها دليل على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ومن صلى لغير القبلة متعمدا فلا صلاة له، لأنه لم يحقق الشرط الذي هو استقبال القبلة. وأما استقبال القبلة في بداية الأمر فلا شك أنه كان إلى بيت المقدس كما كان أهل الكتاب يفعلون، وقد لما فرضت الصلاة في السنة العاشرة من البعثة تقريبا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه هو وأصحابه إلى بيت المقدس، وهكذا لما سافر إلى المدينة، فمكثوا على هذا 16 شهرا يصلون إلى بيت المقدس. أيام كانوا في مكة، الكعبة بينهم وبين بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة وينظر في السماء. فبعد هذه المدة أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، واتجهوا جميعا إلى الكعبة، وألزمت الأمة المسلمة جميعا أن يتوجهوا في صلواتهم إلى الكعبة. فبعض المساجد في المدينة ما بلغهم النسخ، نسخ التوجه إلى بيت المقدس، فقاموا يصلون إلى بيت المقدس. فمر بهم رجل تصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قيل في صلاة الفجر وقيل العصر، فنادى فيهم: ألا إن القبلة قد تحولت، يعني إلى الكعبة. فانحدروا وهم في صلاتهم، لم يلغوا صلاتهم، حد استداروا، فاتجهوا إلى جهة الجنوب إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. فكان بعض صلاتهم إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو دليل على أن من لم يبلغه الناسخ وعمل بالمنسوخ أنه لا حرج عليه كما فعل هؤلاء. هذا بالنسبة للفريضة. وبالنسبة للنوافل، حكمها حكم الفرائض إلا في السفر، وهو التوجه إلى الكعبة. فإذا كان في سفر فلا يشترط، إذا أراد أن يتنفل وهو على مركبه سواء بالليل أو بالنهار، إن أمكنه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فذاك، ثم يصلي إلى حيث توجهت به راحلته، وإن لم يمكنه صلى إلى حيث توجهت به راحلته سواء للقبلة أو لغيرها، وهو جائز ولا حرج في ذلك. أما بالنسبة لمن لم يكن مسافرا فلا يخلو إما أن يكون في الحرم في نفس المسجد، أو يكون خارج المسجد في الحرم، أو يكون في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها. فإذا كان في المسجد وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولا يكفي منه أن يستقبل جوانب المسجد. وأما إذا كان في الحرم ولم يكن في المسجد كمكة وحدود الحرم، فإنه إن أصاب عين الكعبة فذاك، وإلا يكفي أن يصيب عين المسجد. وإذا كان خارج الحرم في الآفاق كما أسلفت، فإنه يجتهد إن كان في الجنوب أو الشمال، فإن قبلته ما بين المشرق والمغرب، ولكن يتحرى الوسط، يجب أن يتحرى الوسط ويجتهد في القبلة ويستدل بالعلامات، فعلامات بالليل وعلامات بالنهار، فيكون قبلته متسعة، قبلته الحرم بحدوده الأربعة من الشمال والجنوب والشرق والغرب، فإذا كان اتجاهه وهو آفاقي إلى الحرم فلا حرج، وإن لم يصب عين الكعبة ولم يصب المسجد ولكنه أصاب الحرم ولم يخرج عن الحرم. أما إذا لم يصب الحرم بأن يكون عن يمين الحرم أو يساره أو في أي جهة فإن صلاته لا تصح، لأنه فقد شرطا من شروطها وهو استقبال القبلة، ومن هنا وجبت العناية بالمساجد عندما تبنى، تتخذ لها الوسائل التي تعتبر هي رأسا في القبلة وكافية في الاعتماد عليها، أو تكون أقرب شيء إلى الصحة، فيكون قد اجتهد المسلمون في تحديد قبلتهم لصلاتهم. والله أعلم. كفاية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكبر المصلي تكبيرات الانتقال، أثناء الحركة أو بعد الوصول إلى الركن؟
بين الركنين مثلا، إذا كبر للسجود فسجد ثم رفع ما بين الركنين يعتبر محل لتكبيرة الانتقال، فلا ينتظر حتى يصل إلى الركن الثاني، ولا يبادر بالتكبير وهو متلبس بالركن الأول، ولكن بين ذلك، والأمر في هذا واسع، فالمهم أنه لا يخلط بركن مع ركن.
سأل الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز تلاوة القرآن مع مقرئ حين الاستماع إلى الشريط؟
إذا تابع، إذا كان يريد أن يحفظ فيتابع القارئ لا حرج عليه، يتابعه متابعة لا حرج عليه، لأنه مجال تعلم.
سأل الله إليكم. من الجزائر يقول: هل يجوز لي أن أسافر من مدينة إلى مدينة أخرى لغرض صلاة الجمعة عند إمام سلفي، مع العلم أن منطقتنا يوجد بها أئمة عوام؟
العام لا يصلح أن يكون إماما، كيف يقتدي الإنسان بإمام من عوام الناس، لا سيما الجمعة تحتاج إلى أن يؤم الناس عالم فيخطبهم ويعظهم ويذكرهم ويصلي بهم، فلا حرج على السائل أن يذهب وعنده القدرة من قريته إلى مدينة يعرف فيها عالما سلفيا يحسن صلاة الجمعة فيصلي. أما العوام لا يصلح، أو الصوفية، غلاة الصوفية لا يجوز أن يأتم بهم، يصح أن يكون يأتم بصاحب بدعة إذا لم يجد غيره، بدعته لا تخرجه من الإسلام، أما من أخرجته بدعته من الإسلام كغلاة الصوفية الذين يستغيثون بأصحاب الأضرحة فهؤلاء لا يجوز أن يصلى بعدهم ولا يتخذون أئمة أبدا.
أحسن الله إليكم. هذه مديرة مدرسة من الإمارات، تسأل ما الدليل الشرعي على حرمة قبول الهدايا من المعلمات، وما حكم استغلال مرافق المدرسة وقضاء وقت العمل في غير العمل؟ تقول ما الدليل الشرعي على حرمة قبول الهدايا من المعلمات؟
الدليل الشرعي قائم على عدم قبول الهدية من المتعلم للمعلم، لما في الحديث هدايا العمال غلول، وهو اسم عام يتناول كل موظف في الدولة الإسلامية، وقد يستثنى فيما إذا كان بين المعلمة ومن تهدي لها تبادل الهدايا، تهدي ويهدى إليها، قد يغتفر في هذا إن شاء الله، ما لم يكن خاصة من المتعلمات للمعلمات، فيه خطر على المعلمة وعلى المتعلمة وعلى الفنون العلمية التي قد تضيع تحت سبيل المجاملات والمساعدات. لا يجوز، وقت العمل محدود ومتفق عليه أنه لا يكون إلا للعمل الذي أنيط بالموظف أو الموظفة، فلا يجوز أن يستغل في أشياء خارجة عن العمل أبدا.
سأل الله إليكم من الجزائر، يقول ذكرتم أن من ينكر المسح الخفين أن الصلاة وراءه باطلة، فما نعمل، فماذا نعمل نحن الشباب السلفي إذا خشينا أن تحدث فتنة مع عامة الناس؟ هل نعلمهم بالحكم أو نسكت درءا للفتنة؟
الإنسان يعلم بالحكم ما لم يخش على نفسه القتل، إذا خشي على نفسه أنه إذا تكلم بالحكم الشرعي قتل فعليه أن يسكت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما يعني خاف من النزاع أو كونه يرد عليه، فهذا لا يرد الإنسان الذي علمه الله عز وجل شيئا من الحق والعلم الشرعي يبينه، ولكن بالحكمة والرفق واللين سردا للأدلة وبيانا للناس فتبرأ الذمة.
أن الخلاف عند السلف لا يعرف إلا بالإنكار، فهل هذا صحيح؟
الأمور تختلف من حال إلى حال، أما قضية الإنكار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروف مراتبه عند أهل العلم ومنصوص عليها شرعا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فلا يلتزم جانب المعروف فقط ويترك المنكر، ولا يلتزم جانب المنكر ويترك المعروف، بل يجمع بينهما بقدر الإمكان.
سأل الله إليكم من الإمارات، يقول أعيش في بيت كبير وطلبت مني صديقة أن أضيفها لأنه ليس لها مأوى، ولكن
أضيفها أن إيش؟
يقول أعيش في بيت كبير وطلبت مني صديقتي أن أضيفها لأنه ليس لها مأوى، ولكنها تدخن ولا تصلي، فما الحكم؟
ولكنها
تدخن ولا تصلي، فما الحكم؟
إن جاءت لتدعوها إلى فعل الصلاة أولا بالدرجة الأولى، تدعوها إلى ذلك، وكذلك الرذيلة الأخرى اللي هي شرب الدخان تحذرها منها وتبين لها الحكم بدليله، فلتستضيفها، ما في حرج، تستضيفها، لكن لا تأكل معها ما لم تصلي، تعطيها شيئا من الأكل وحدها على انفراد، وتغتنم الفرصة في دعوتها والبيان لها ترغيبا وترهيبا أو تستضيف من هي أعلم منها بهذا الحكم. بين لها حكم تارك الصلاة في الدنيا والآخرة، فإن استجابت فهذا مطلب شرعي، وإن أصرت فلا تتوسع لها بعد ذلك وتبين لها السبب أنه ليس بخلا بالمال ولا بالبيت، ولكن لكونها لا تصلي. هو رجل، أو لعله امرأة، لعلها امرأة. أما رجل ما يجوز يقول لي صديقة إلا إن كانت من محارمه، لعلها امرأة والله أعلم. المهم الجواب هو ونزيد نضيف إلى هذا، إن كان رجلا فلا يجوز له أن يخلو بالمرأة ولا يتبسط معها، وإنما إذا أراد أن يعظها ويبين لها الحكم فمن وراء حجاب وبدون خلوة.
من المغرب يقول: ما حكم إزالة القبور من أماكنها ودفن أناس آخرين مكانهم؟ وهل على أهل الميت شيء إذا نقل ميتهم؟
أدري عن أوضاع الناس، أوضاع الناس تختلف، قد يكون في أماكن ما في إلا يستعملون هذه الطريقة، يجمعون الرفات الجنائز الأولى إلى جنب ثم يضعون ما استجد. هذا في كثير من البلدان، فلهم ظروفهم الخاصة يعني. وأما الأصل فالمقابر إن وجدت لا يعدل الإنسان عنها، وإذا لم توجد إلا هذه الطرق الغرف فكما قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم.
هذا سائل يقول: رجل قال لزوجته أنها زانية وأنها نجسة حال الخصام بينهما، فماذا عليه الآن؟
أنها إيش؟
قال أنها زانية وأنها نجسة حال الخصام.
هذا قذف، هذا قذف لها بالزنا. إذا في حاكم شرعي فالقضية شرعية في المحكمة، والله أعلم.